يلا طلع وسط في الشاشة.
ايش هذه مناقشه دي؟
مناقشه سفاره
دي هذه توضيح حقيقه لله. الله يبارك.
طيب ومين المشرف؟
العمر وهذا تمشي.
ومين المقرر؟
احنا مستفيد اذا هذه كلها باب الاستفاده.
احنا الامريكان ننتظر اتصاله، ما اتصل الان.
طيب ايش قبل الامريكان؟ افتح الصفحه الاولى.
من الدكتور عمر عبد العزيز اللي بس الدكتور عمر يجي مش البداية.
أنا قبل البداية يعني في مسألة قبل عشان نخلص منها دي.
ما هي؟
مسألة هذا الكوكتيل في الحواشي. يعني أنت التزمت إنك ما تذكر حواشي. وفي الأخير تذكر حواشي وتعزل. فإحنا يعني يا إما إنك تمشي على عدم الذكر. مطلقا يعني
انك ايش تتصرف يعني لازم مش على منهج.
ايوه انت ناقص الحقيقه سبب تحاسب الدرجه مو انت اللي
حتقررها. تنفع ماجستير هذا؟
والله لا اقول له فيك
بس مشكله
ايوه التوسع
صوتي. ها هنشوف ممكن اخواننا ده. نعم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الحمد لله يا رحمة. حياكم الله.
نعم
تفضل.
الوالدة
الحمد لله طيب. الله يسلمك. لا الحمد لله. جزاك الله خير.
هل في عند حضرتك وقت اليوم نسألك بعض فينا؟
كيف؟
في عندكم وقت إن شاء الله نسأل بعض الأسئلة؟
أيوة إن شاء الله، بس يعني إلى ممكن إلى الساعة 9:00 والربع، إلى 10:15 تقريبا، يعني ممكن ساعة إلا ربع. ساعة إلا ربع تقريبا يعني ممكن، لأن الاتصال تأخر قليلا. نعم. أي
بارك الله
فيك. وفيكم بارك.
السؤال الأول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مريان
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب على هذا السؤال، الجواب على هذا السؤال، هناك قاعدة في الإسلام وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، إلا إذا جاء الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يمنع منها. هذا أصل أصيل ويعرف عند العلماء بالبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية أو الاستصحاب. الاستصحاب يعني الرجوع إلى الأصل، أن نستصحب الأصل. والأصل في المآكل وفي المشارب وفي الرياضي وفي الرياضات، هذه كلها الأصل فيها، الأصل فيها الإباحة. وهذا انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الإسلام ليس فيه حرج وليس فيه تضييق، وإنما الذي يمنع في الإسلام، الممنوع في الإسلام، هو الشيء الذي يضر، يضر الإنسان في دينه، يضر الإنسان في أخلاقه، يضر الإنسان في عقله، يضر الإنسان في عرضه، يضر الإنسان في ماله. هذا هو الممنوع. أما الشيء المباح الذي ليس فيه ضرر فلا بأس به ولا حرج فيه. ومن ذلك أنواع الرياضة، أنواع الرياضة، الأصل في الرياضة يا إخواني أنها مباحة وأنه لا بأس بها، الإنسان يزاولها. وقد بلغنا عن بعض العلماء أنه يزاول ويمارس الرياضة، وهي شيء مفيد وطيب، ولكن هذه الرياضة تكون مباحة إذا لم تكن مصحوبة مقرونة بشيء من المحاذير الشرعية. والأخ جزاه الله خيرا قد بين ذلك في آخر السؤال بأنه يمارس الرياضة ولا يقع في شيء من المحاذير الشرعية. هناك أنواع من الرياضات ممنوعة، يعني هناك أنواع ممنوعة لا تجوز أصلا في الإسلام، كرياضة مثلا المصارعة أو الملاكمة، هذه كلها لا تجوز أصلا. لأن طبعا المصارعة ليست المصارعة يعني بمعنى المطارحة الخفيفة التي ليس فيها أذى وليس فيها عنف وليس فيها وحشية، لا، المراد المصارعة المعروفة اليوم، المصارعة التي يقال عنها الحرة، هذه لا تجوز أبدا. كذلك الملاكمة لما فيها من الضرر، ومن قواعد الدين لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كانت الرياضة كالمشي أو كالجري أو كالسباحة وغير ذلك من أنواع الرياضة التي ليس فيها محذور في ذاتها، ليس فيها محذور في ذاتها وليس فيها خطر، ليس فيها خطر وليس فيها ضرر، فلا بأس بها. إذا طبعا هناك محاذير شرعية تجنبها الإنسان، مثلا يعني ألا تشغله عن العبادة، ألا تصرفه عن الصلاة، ألا يكون فيها كشف العورة، ألا يكون فيها اختلاط مثلا بين الرجال والنساء، يعني مثلا رياضة السباحة، مثلا إنسان يسبح وهذا شيء جيد وطيب، لكن لا يسبح كما يسبح هؤلاء الذين يتكشفون ويلبسون ملابس السباحة الفاضحة هذه، هذا لا يجوز في الإسلام. وهكذا يا أخي، الرياضة مباحة ولا بأس بها إذا لم تكن مصحوبة بشيء من المحاذير الشرعية، والله أعلم. نعم
نعم، جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا.
Point
two out of three, one from his family and the other from hers. If they both wish for peace, Allah will cause the reconciliation between Allah, whoever or no one will acquaint him with all things. So if you see the reach between them, I think the brother also was answering here in the question. If you have a breach between them, then appoint two arbitrators, one from his family and the other from her. If it goes with, will be a law or cause their reconciliation. He was advised by one of the students of knowledge that this was not correct and the divorce is correct. Took this abuse of his father who is not following the therapy message and has been staying with his sister for more than a year. He has been advised of all this and said he would wait on his father to bring his proof. His father is a layman like myself and he goes to a man's desk and runs two things and others to see. My question, since I have advised him of what went a phone and email, and there are those in his community who know but won't say anything to him or boycott him as the students of knowledge said. What is my position with him? ولكن أداء يقول هذا الطلاق ليس صحيح ونبني على الآية في سورة النساء الآية رقم 35 وإن شئتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إلى آخر الآية. فالأخ يقول على هذا صديقي هذا الذي طلق امرأته كان قد نصح من قبل بعض طلبة العلم في اليمن أن ما حدث ليس صحيح ولكن الطلاق نفسه صحيح. فأخذ بنصيحته وترك نصيحة والده الذي لا يتبع المنهج السلف. ومن وقتها وهو يعني مقيم مع أخته مصرح حوالي أكثر من عام أكثر من سنة وهو قد مصرح بكل هذا ولكنه قال سينتظر من ذا أن يحضر إليه الأدلة ولكن هذا من عمل المسلمين مثلي يا شيخ ويذهب إلى مسجد يدعو يعني الصوفيين وغيرهم يتكلمون في المسجد أو الحاضر. السؤال هنا يا شيخ بما أني صفحت الأخ بكل ما حدث وبكل ما قيل عن طريق التليفون والبريد الإلكتروني وهناك في يعني منطقته من المسلمين الذين يعرفون بالأمر ولكنهم لا يقولوا شيء إليه أو يعني يتركوه في حاله كما قال طالب العلم فما هو موقفي معه؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. بعض الكلمات تخفى علي، يعني ما هي المشكلة التي وقع فيها هذا الصديق؟ معلش يعني لو تعيد بس المشكلة، يعني هو طلق زوجته، طيب ما المشكل؟
الأب يقول انه غير براغة
ان الطلاق
المفروض ترجع الى الولي الرجل وولي المرأة ليصلح بينهما، فما دام انه هذه القضية ما حدثت قبل الطلاق والطلاق الثالث غير صحيح. بناء على الآية التي في سورة النساء آية 53. الآن يسأل يعني ايش يفعل؟ هل الطلاق الواقع حدث وانتهى وخلاص ولا ما زال قائم الزواج؟
نعم. لا، الطلاق صحيح والصلح يعني ليس شرطا لصحة الطلاق. لا، ما قاله الأب لا شك هو غلط، وكلام رجل ما عنده علم ولا عنده يعني. هذا غلط الذي قاله الأب، لا شك أنه غلط. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصلح أن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الآية، هذا قبل الطلاق، هذا قبل الطلاق. أما بعد الطلاق لا، ما فيه إلا إذا أراد الرجل أن يتزوجها زواجا جديدا فممكن. أما الصلح المراد بالآية قبل الطلاق، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال بعدها وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، يعني إذا ما تم الصلح، إذا ما حصل هذا الصلح ما نجح وتفرق الزوجان فالله سبحانه وتعالى يغني كل من سعته. لكن على فرض أنه طلق قبل مساعي الصلح فالطلاق صحيح بإجماع العلماء، وما قاله الأب غلط وكلام رجل عامي ما عنده علم مع الأسف. فموقف هذا الأخ من صديقه أن يخبره بأن طلاقه صحيح وبأنه ما الذي قاله له أبوه هذا غلط وفهم سيء وسقيم لكلام الله عز وجل وإفتاء بغير علم، والله المستعان. نعم.
طيب يا شيخنا، يعني أسألك أولاً الله المستعان، بعض الشباب كتكلموا، بعض الشباب يا شيخنا كان يتكلموا حوالينا والله المستعان، ما الحفظ نفس الكلام التقريب والله المستعان، فأرجو أن تعيد علي الإجابة باختصار. والأخ يسأل سؤال آخر، فرق نفس السؤال، يقول فهل هي أن أقاتل الأخ هذا أم لا؟ الأخ الذي طلب، هل علي أن أقاتله أم لا؟
المقاطعة؟ بالنسبة للمسألة الأولى أقول إن الصلح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هذه الآية الكريمة قبل الطلاق، هذا الصلح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى يكون قبل الطلاق إذا حصل الشقاق والنزاع والخصام بين الزوجين وكل منهما له وجهة نظر وهناك يعني خلاف بينهما. ففي هذه الحالة إذا لم يستطع الزوج أن يتفاهم مع زوجته ووصل إلى الطريق المسدود، ما استطاع أن يقنعها وكذلك هي ما استطاعت أن تقنعه، ففي هذه الحالة تنتقل القضية برمتها إلى الحكمين. يأتي رجل من أهله، رجل عاقل فاضل من أهله كأبيه مثلا أو عمه، ويأتي رجل من أهلها كأبيها أو عمها أو خالها مثلا، ويتباحث في القضية الحق مع من، هل مع الزوج أو مع الزوجة، يعني يحاولان إصلاح المشكلة، يحاولان الإصلاح. فإذا ما حصل هذا الشيء حتى الحكمين ما استطاع أن يوفق بين الزوج وامرأته، فالله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فهذا الصلح يا أخي قبل الطلاق. أما إذا حصل الطلاق فلا مجال، إذا حصل الطلاق لا مجال لهذا، وليس هذا الصلح ليس من شرط الطلاق ومن شرط صحته وصحة وقوعه أن يكون قبله صلح أبدا، هذا ما قاله أحد من أهل العلم، هذا فهم سقيم وغلط وكلام رجل عامي أبدا، هذا ليس بصحيح. إنما الصلح هذا يكون قبل الطلاق، إذا حصل الطلاق انتهى إلا إذا أراد أن يعود إليها كما هو معلوم، إن أراد الرجوع وهي في العدة إذا لم يكن الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى، إذا كان طلاقا رجعيا وأراد الرجوع يراجعها في العدة بدون عقد ولا مهر لأنها زوجة، إذا انتهت العدة ف فإنه يتقدم لها خاطبا جديدا كباقي الخطاب. المقصود هنا معنا في هذه المسألة أن ما قاله أبوه هذا الأب هذا ليس بصحيح، هذا غلط وفهم سقيم وسيء للآية الكريمة وإفتاء بغير علم. وأما المقاطعة يعني يقصد أنه يهجر هذا الأخ، فأنا ما أرى أنه هناك داعي لهذا الهجر وهذه المقاطعة. يحاول أن ينصح أخاه، فإذا قبل النصيحة فالحمد لله، وإذا لم يقبلها ما تهجر. لا يجوز يا أخي أن ترد الظلم بظلم وأن ترد الإساءة بإساءة. كونه أساء إليك، كونه أساء إليك إذ لم يقبل نصيحتك، هذا لا يدعوك أن تقاطعه أبدا، لأن القطيعة بين المسلمين لا تجوز يا أخي، لا سيما إذا كان رجلا سنيا سلفيا. لماذا تقاطعه؟ يعني لأجل أنه لم يقبل نصيحتك؟ والله هذا ظلم منك، ظلم لأخيك. لا، اتق الله، لأن المسلم أخو المسلم، قطيعة حرام بين المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدابر، وقال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. يعني إذا قطعت أخاك المسلم سنة كأنك قتلته، كأنك سفكت دمه والعياذ بالله. والله المستعان. نعم يا أخي.
Yeah.
does not have fixed price, he does not answer this by voice for his hand. He does not answer this by voice for his hand. Because no matter what, the Muslim is the brother of his Muslim brother. The Muslim is a brother, or the Muslims are brothers for another. And the Shaykh mentioned a couple of hadith for the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, which I did not catch. But he said one of those hadith, if you, because your Muslim brother, like, let his blood lose, or basically his blood, you cry to him when he has it. أسأل يقول يا شيخنا إذا ولد إذا sister dies in a foreign land where sisters are not here with her hair, not make the three braids the hair of the deceased sister be left down or should they shave it off? جزاك الله خير. أسأل يقول يا شيخنا إذا أخت توفت إلى رحمة الله في أرض أجنبية. وفي هذه الأرض الأجنبية يعني أرض غير أرض الإسلام الأخوات ما يعرفوا كيف يربطوا شعرها في ثلاثة ضفائر صحيح؟ ضفائر فهل ممكن أن يربطوا شعرها كما قلت بدون ضفائر أم عليكم أن يحبوا هذا الشعر الكامل؟ جزاكم الله خير.
نعم، أما حلق الشعر فلا، ولكن التظفير بالنسبة للمتوفات هو سنة وشيء مستحب. فإذا كنا النسوة اللاتي يغسلن هذه المرأة ما يحسن التظفير فيترك، لأنه ليس بواجب، هو ليس بواجب، ليس بحتم ولازم، وإنما هو مطلوب سنة. فإذا فعلناه فهذا طيب، وإذا لم يفعلنا هذا الشيء فلا بأس، أما الحلق فلا. نعم.
So she answered the question, did you have to shave in the hair? No, absolutely not. You don't shave the hair of the deceased woman. And as for the sisters, they're allowed to wash the deceased sister. That they are washing her according to the regulations of the Sharia of Islam and upon the Sunnah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. If they've done so according to the Sunnah, so be it, inshaAllah. This is good. But if you cannot fulfill all the requirements according to the Sunnah, it's no harm, inshaAllah. The shaving the hair is not permissible to shave it off. السؤال الذي يليه يا شيخنا بارك الله فيك، نقول أولا بالعربي ثم الأخ الترجم ثم إن شاء الله نتفضل بالإجابة. رجل يريد أن يتزوج، وأهل المرأة يريدون أن تحمل أن تخلص دراستها أولا بعد سنة أو سنة كاملة تخلص دراستها، فلا بأس الزواج بها، ولكن لا تحمل الآن، عليه بالعزل من هذه الزوجة لمدة كاملة حتى تنهي دراستها. هل يجوز له أن يقبل بهذا الشرط؟ ترجمة شيخنا.
نعم نعم.
قول يا شيخنا. Brother, you want to marry a sister. She is studying now. Her family are saying to him, you can marry her on the condition that you do not get her pregnant until she finishes her studying in a year or two. Is that a permissible condition to the marriage? That malachi.
نعم، لا يجوز لولي المرأة أن يشترط هذا الشرط، لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، لأن من أهداف النكاح ومقاصده العظيمة طلب الولد، ليس المتعة فقط، طلب الولد من أهم الأغراض. فكونه يتوقف عن هذا الشيء أو يمنع منه مدة سنة هذا مخالف لمقتضى العقد، وأي شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل. لا يجوز لولي المرأة أن يشترط هذا الشرط على الزوج، هذا لا يجوز أبدا. نعم هناك شروط تقبل وشروط أخرى لا تقبل، منها هذا الشرط أن يمنعه من الولد مدة سنة أو سنتين، هذا لا يجوز أبدا. هذا شيء من مقاصد النكاح وأهدافه، وكذلك مما يقتضيه العقد. الزوج له طلب، كيف يمنع منه؟ لا يا أخي، هذا الأب الذي يشترط هذا الشرط حقيقة أنه خالف كتاب الله. ثم إن الحمل، يعني لو أخذنا المسألة من ناحية أخرى، الحمل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، بأمر الله عز وجل وبإذنه سبحانه وتعالى، قد يحصل وقد لا يحصل، هذا أولا. ثانيا يعني الحمل لا يعيق إن شاء الله، الحمل بإذن الله لا يعيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكونه يعني يكبل الزوج ويشترط عليه هذا الشرط الباطل من أجل الدراسة أو من أجل العمل، لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز يا أخي، والله أعلم. نعم. سواء الأب أو الأم، لا يجوز له أن يأمر ولده بقطيعة الرحم. لا يجوز للأب أن يأمر أحد أولاده أو إحدى بناته، وكذلك الأم، بأن يقطع رحمه، يعني أن لا يزور عمه أو أن لا يزور عمته أو خاله أو خالته إلى آخره، لا يجوز ذلك. إلا إذا كان الوالد له في هذا الأمر مصلحة للولد، يخشى على دينه، يخشى على أخلاقه، كأن يكون هذا العم أو هذا القريب مثلا، كأن يكون هذا القريب رجلا سيئا إما في دينه أو في أخلاقه ويضر بمن يأتيه أو يزوره، والأب إنما منع ابنه من أجل هذا، مصلحة للولد، مصلحة دينية للولد، مصلحة اجتماعية له، فالوالد هنا يطاع. إذا كان الوالد أو الوالدة أمر أو أمرت الابن أو البنت بأن لا تذهب إلى القريب مراعاة لمصلحة الولد، يخشى عليه من الفساد في دينه أو في أخلاقه، فيجب على الولد أن يطيع الوالد لأنه أمره بالمصلحة والمنفعة له، يجب عليه أن يطيعه لأن الوالد محسن، الوالد في هذا محسن، وما على المحسنين من سبيل. أما إذا منعه من صلة أرحامه، منعه من زيارة أقاربه ومن صلة أرحامه ليس لمصلحة وإنما لشيء في نفسه، قد يكون لعداوة شخصية مثلا أو موقف حصل بينه وبين هذا القريب، فهو قد قطع رحمه ويريد من ابنه أيضا أن يقطع الرحم، ففي هذه الحالة لا يجوز للولد أن يطيع أباه، ولا يجوز للبنت أن تطيع أمها في هذه الحالة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وفي لفظ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، طاعة الأب والأم حتى ولي الأمر في المعروف، إذا أمر بمعصية، إذا ولي الأمر أو الأب وهو الولي الخاص في البيت أو الأم أمر أو أمرت بمعصية فلا طاعة، لا سمع ولا طاعة. فنقول لهذه الأخت السائلة الآن عرفت التفصيل في هذه المسألة، فانظري إلى هذا الأمر، إلى هذا الطلب من الوالدة، إذا كان لمصلحة لك شخصية، تريد أن تمنعك من شيء فيه ضرر عليك في دينك أو في أخلاقك، فيجب عليك أن تطيعها لأنها محسنة وقد راعت مصلحتك. أما إذا غلب على ظنك أن هذا لعداء شخصي، لشيء في النفس، لهوى في النفس، ولا في مصلحة ولا في فائدة إلا فقط قطيعة الأرحام، فأنت لا تطيعها في هذا. هي إذا قطعت أرحامها فأنت لا تكون مثلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحم وصلها. يعني الواصل في الحقيقة ما هو الذي يكافئ يقابل، يعني إذا زارني أنا أزوره، وإذا أهدى إلي شيئا أنا أهدي إليه، وإذا كلمني أنا أكلمه، هذا المكافئ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا ما هو واصل، ليس الواصل الحقيقي يعني بالمكافئ. من هو الواصل؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الذي إذا قطعت رحم وصلها. فأنت يا أختي الآن قطعت رحم والله، فيجب عليك أن تصل هذه الرحم، ولكن على التفصيل السابق، على التفصيل السابق الله أعلم. نعم.
Out of fear for the religion or their
behavior, out of fear of the religion of behavior. In this case, the father has asked the son, for example, or Bakhtiyani to not do that out of fear for his religion. Then, in this case, he obeyed. Then he obeyed. But, in the picture, and the child not go, because he fears for his religious pain, for his behavior, it must have been to him. Because this is for a purpose that is good to you. In this case, the parents consider a Honduras and his command. The ignorant is venting that connection of the womb or visiting the relative, not for something that's permissible or enough for a benefit in the religion, but rather because of something he or she has in itself, in their nest, or because of some enmity, personal enmity taking place, it's not permissible for the child to obey to him, or the girl to obey her mother regarding this matter. As you mentioned, a couple of hadith of the Prophet Muhammad, it's no obedience for a creature in disobeying the Creator. That's one of them. Verily, obedience is only if what is good. Obedience, not obedience, so any of the creation of Allah is only in matters that are good. If the parents have asked you just for some first gain, for some first opportunity, so when it happened, that form to assist, there's no obedience for them. And the Sheikh said, I would like to get some more details out of this matter. Matter has a lot of detail. This requirement of parents for a maslaha or for a purpose, it's not personal. It's upon the girl or the boy to obey it. But if it is for something other than that, for a maslaha or purpose, that is like, for example, personal enmity, then it is considered cutting the ties of the womb, and it's meant to have it with that. And you mentioned the hadith of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, Based on Wasit and Mukafid, or what it means, it's not the person connects the size of the womb that the son will be awarded, rather, the one connects the size of the womb is the one that disconnects them or cuts them off and then reconnects. Again, I stand corrected regarding the one connects the size of the womb, the person that tries to connect with his relation that cuts the size of the womb to under end. As the Sheikh, the Prophet of Allah says, it's the person that cut the size of the womb and then you went ahead and reconnected the size of the womb from your own side. It's the Master of Anu speaking to the sister to connect the size of the womb with your hand. Are the details that you have supplied?
Now,
ان شاء
نعم ينبغي عليه أن يكون حريصا على ذلك أشد الحرص حتى ينقذها من النار، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على إسلام عمه. وتعرفون القصة لما حضره عند الوفاة وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. والقصة معروفة، الحديث معروف. فينبغي للأخ أن يكون حريصا عليها، أن تموت على الإسلام حتى تنجو من النار والعياذ بالله. نعم
نعم. الشيخ حضر الله said strive and persevere as best as you can make you so to see the shahada of the Prophet. He gives the example when the Prophet Muhammad sallam strive best as he can so his uncle becomes a Muslim. And the hadith will know when he told him,
نعم نعم. أعيد السؤال، أعيد السؤال بالعربي.
نعم. السؤال يقول: يا شيخ أختي تبنى طفل من الرضاعة،
كيف
لكن لم ترضعه أبدا.
لحظة لحظة، أعيد من الأول ما سمعت.
نعم
الكلام الأول لم أسمعه.
طيب نعيد. أختي تبنى طفل في سن الرضاعة
أخت تبنت، هكذا السؤال تبنت؟
نعم نعم يا شيخنا تبنته هذا قبل إسلامها.
قبل الإسلام. نعم نعم
نعم. وما أرضعته هذا كله كان قبل الإسلام.
نعم
الحمد لله هي مسلمة. فهذا يجوز للولد أن يبقى معها الآن وهو رجل الله عنده 17 سنة في نفس البيت، وهو يعرف نفس البيت عم وهو يعرف أباه وأمه الحقيقيين.
طالما أن هذا الابن أو هذا الولد لم ترضعه هذه المرأة فهي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها. لذلك المرأة إذا أرادت أن تحتضن طفلا، يعني أن تربيه وأن ترعاه، عليها أن ترضعه حتى يكون محرما لها، يعني كابنها، ابنها من الرضاعة، أو ترضعه مثلا أختها حتى تكون هي خالته من الرضاعة، أو زوجة أخيها، أو زوجة أخيها حتى تكون هي عمته من الرضاعة، فتكون محرما له، إما أما أو خالة أو عمة. المقصود أنها تكون محرما له، يعني أن تحرم عليه وأن يكون هو محرما لها. أما إذا لم يحصل رضاع، إذا لم يحصل رضاع فإنه يكون أجنبيا عنها، ولا يجوز حقيقة، لا يجوز أن يخلو بها أو أن يبقى معها في البيت كواحد من أبنائها ولو ربته 40 سنة. هذا الحكم الشرعي، هو أجنبي. وكذلك يعني ما في بينهم أي علاقة، أي صلة، التربية هذه والحضانة هذه لا تعني أنه أصبح يعني محرما لها، هو أجنبي. حصل قصة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام شبيهة بهذه، حصلت قصة شبيهة بهذه القصة التي تحكيها الآن يا أخانا، لسالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة كان سالما، كان هذا سالم رضي الله تعالى عنه، وكان ابنا من التبني لأبي حذيفة في الجاهلية. ثم لما أبطل الإسلام التبني، ما في ابن يعني هكذا بالتبني، لابد أن يكون من صلب، من نسب. سالم أصبح يقال له سالم مولى أبي حذيفة، يعني أصبح مولى له. لكن المشكل أن سالما رضي الله تعالى عنه كان قد كبر وبلغ مبلغ الرجال، فجاءت زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال وإنه يدخل عليه. وكان سالم في ذلك الوقت قد نبتت له لحية، وإن في نفس أبي حذيفة شيئا، يعني أبو حذيفة فيه شيء من الغيرة الآن، الغيرة أن سالما وهو رجل كبير يدخل على زوجته وليس بينهما نسب ولا رضاع ولا مصاهرة، يعني ما في شيء يحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أرضعيه تحرمي عليه، الآن أرضعيه تحرمي عليه. فأرضعته، لكن لم ترضعه مباشرة كما يفهم بعض الناس المخطئين، يعني لا، وإنما الظاهر أنها وضعت له لبنا في إناء فشربه. المقصود أنها أرضعته فأصبح يدخل عليها وأصبح ابنا لها، وذهب ما في نفس أبي حذيفة. هذا علاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمثل هذه الحالة. ذهب أكثر أهل العلم، جمهور العلماء، قالوا إن هذا خاص بسالم لا يتعدى إلى غيره. وذهب بعض العلماء نعم كيف؟
طيب هل أعلنوا؟
هم يتصلي قال يعلم سحب
بالضرورة.